بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، الباب 57، الباب 57 من كتاب الأذان. باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. يقوم أي المأموم، يعني يقف، يقف المأموم بحذاء الإمام أي بمساواة الإمام. ولذلك قال سواء، سواء يعني لا يتقدم الإمام على المأموم، ولا يتأخر المأموم عن الإمام، ولا يتأخر المأموم عن الإمام، بل يكون منتهى طرف قدم الإمام مساويا لمنتهى طرف قدم المأموم. الصورة التي نراها دائما في المساجد وبين المصلين أن المأموم يتأخر شيئا يسيرا ولو بمقدار قدم عن الإمام. هذا قول لمتأخر الشافعية وليس عليه دليل، هذا قول لمتأخر الشافعية وليس عليه دليل، وإنما قام الدليل، قام الدليل أو عدة أدلة على مساواة المأموم للإمام، وأن يكون صفا واحدا سواء بسواء، فلا يتقدم الإمام ولا يتأخر المأموم. قال البخاري: حدثنا سليمان ابن حرب، وهو الأزدي البصري، قاضي مكة، قاضي مكة المكرمة، يعني هو أصل يمني ومنشأه في البصرة، وكان قاضيا في مكة، كان قاضيا في مكة، وهو ثقة إمام حافظ من كبار شيوخ الإمام البخاري. قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج العتكي البصري، لولاه ما عرف أهل البصرة الحديث، لولا شعبة ما عرف أهل البصرة ما الحديث، وهو أول من وضع قواعد الجرح والتعديل في البصرة. عن الحكم، وهو الحكم ابن عتيبة أبو محمد الكندي، أبو محمد الكندي الكوفي، وهو ثقة ثبت فقيه. قال: سمعت سعيد بن جبير، سمعت سعيد بن جبير، سعيد بن جبير هذا هو سوءة وعورة الحجاج ابن يوسف الثقفي، من أعظم الذنوب التي ارتكبها هذا الطاغية الجبار العنيد أن قتل سعيد بن جبير، فهو قاتله. وسعيد بن جبير من أخلص تلاميذ ابن عباس وأقوى تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة، ميمونة هي بنت الحارث الخزاعية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس ابن أختها وهي خالته، فقال بت عند خالتي ميمونة، أي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ليلة ميمونة التي كان النبي يبيت عندها في تلك الليلة. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام. صلى النبي العشاء ثم صلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام من الليل، فجئت فقمت عن يساره. فجئت قول ابن عباس فقمت عن يساره، إذا كان الرجل يصلي ومعه الرجل فمكان المأموم أن يكون عن يمين الإمام، أن يكون عن يمين الإمام. فابن عباس غلام صغير لا يبلغ من العمر 10 سنوات أو 10 سنين، فقام خطأ باجتهاده عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأقامه النبي عن يمينه، وفي رواية مطولة بزيادة فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتل أذني وحولني عن يساره من خلف ظهره، وحولني عن يساره من خلف ظهره. وفي هذا جواز التعليم ولو بهذه الطريقة، أن النبي وإن كأنه عاقبه بأن فتل أذنه، حتى بعض أهل العلم يقول إنما يعلم الصغير بمثل هذا التأديب أو نحوه بغير زيادة، بغير زيادة. يعني لما ابنك يغلط ولم يبلغ العاشرة ما تضربوش بقى يبقى راجل لراجل، أو ما تعلموش بأكثر مما ينبغي أن يتعلم به، لأن بعض الآباء يضرب ابنه قبل هذه السن ضرب العبد، ضرب العبد الذي ينظر إلى الأب وهو يضرب ابنه يوقن أن بينهما عداوة، وأن هذا ضرب للانتقام لا للتعليم والتربية والتأديب. ولماذا سن العاشرة بالذات؟ نديل ابن الشيخ رضا، ولماذا سن العاشرة بالذات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاة لسبع، من سن 3-4 سنين وانت تفضل تعلمه ازاي يصلي وازاي يتوضا وازاي يصوم وهكذا. فاذا بلغ سن العاشرة وتخلف عن الصلاة والصيام يضرب، لكن ضرب على هذا النحو، يضرب ضربا على هذا النحو لا يكسر عظما ولا يشق رأسا، ولا يشق رأسا. فهذا هو مقدار الضرب وكيفية الضرب التي أذن فيها الشرع، لقوله علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يعني إذا لم يصلوا بعد بلوغ سن العاشرة اضربوهم حتى يصلوا. هذه الفلسفات التي نسمعها بالليل والنهار، يقول أطباء نفسيون ومربون وآباء وأمهات وغير ذلك، يبقى الولد عنده 20 سنة و25 و30 سنة ولم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، وإذا وجهت اللوم إلى الآباء أو الأمهات قالوا هذا دين الأصل فيه الإقناع وهو لم يقتنع بعد، وهو لم يقتنع، هو لم يقتنع بماذا؟ بالإسلام أم بالإيمان أم بالدين؟ هل اختار لنفسه دينا غير دين الإسلام أم اختار الإسلام ولكن على شروطه هو وعلى ما يحلو له، فكل ما كان مقبولا لدي فعله وما كان مردودا لم يفعله. أنا لا أدري ما هذه الفلسفات. قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات. بعد ما صلى العشاء في جماعة مع الناس صلى في بيته 4 ركعات. الذي نعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، كما جاء في الحديث الصحيح: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يعني إذا أراد المصلي أن يتنفل بالليل أو بالنهار فليسلم بعد كل ركعتين، فليسلم بعد كل ركعتين، ولا يشبه صلاة النافلة بالليل أو بالنهار بالفريضة بالظهر أو بالعصر أو بالعشاء، فيصلي 4 بتشهدين وبتسليم واحد في آخر الصلاة، أي بتسليمتين، بل ينبغي أن يسلم من كل ركعتين. هذا بالنسبة لصلاة السنة، سواء كان ذلك بالليل أم بالنهار. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، نص حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن قيام رسول الله بالليل، قالت: صلى النبي 4 ثم صلى 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن. فإما أن يكون قول عائشة رضي الله عنها محمول على أنه صلى 4، أي 2 2 واستراح ثم صلى 2 2، إما أن يكون هذا الحديث محمول على هذا التأويل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات متصلات بتسليمتين، ثم صلى 4 ركعات متصلات بتشهد واحد وتسليمتين. وهذا أمر مشهور في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته. قال ابن عباس: ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فجعلني أخذني من الناحية الشمال وفتل أذني ثم أخذني هكذا حتى أقامني عن يميني. وهذه هي السنة إذا صلى مع الإمام مأموم واحد وأكثر من مأموم فلهم حكم آخر، وهو أن يتأخر المأمومون فيكونون صفا خلف الإمام، يكونون صفا خلف الإمام، إلا إذا ضاق المكان ولم يكن هناك مجال إلا لصف واحد يجمع الإمام والمأمومين. فأين يقف الإمام؟ أين يقف الإمام؟ تعرف؟ في وسط؟ لا. إذا يعني مثلا المكان هذا لا يمكن أن يأخذ إلا صفا واحدا، لا يمكن أن يأخذ إلا صفا واحدا، فحينئذ يصلي الإمام متقدما شيئا يسيرا على شمال الصف، ويكتمل الصف إلى أقصى اليمين. أما إذا وقف الإمام في منتصف الصف فهذا صلاة النساء، الإمام في النساء إنما تقف في وسط الصف لا في طرفه. أما إذا كانوا رجالا وضاق المكان عليهم ولم يتسع إلا لصف واحد، فيكون الإمام في أقصى اليسار ويتم الصف إلى أقصى اليمين. قال: فجئت فقمت عن يساري فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات. يبقى خمسة وكام؟ خمسة وكام قبل ذلك؟ خمسة وأربعة. خمسة وأربعة يبقى كام؟ تسعة. قال: فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه، أو قال خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة، إلى الصلاة. طيب، هنا فوائد. الفائدة الأولى: لماذا أخذ النبي ابن عباس من خلف ظهره حتى أقامه عن يمينه؟ لماذا لم يأخذه من أمامه حتى لا يمر بين يدي الإمام؟ لم يأخذه من أمامه حتى لا يمر بين يدي النبي وبين سترته، حتى ولو كان صغيرا لا يدرك ولا يعقل. نعم، حتى لو كان صغيرا لا يدرك ولا إيه ولا يعقل. وهذه هي السنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلى أربعا ثم صلى كام؟ خمسا. الآن بقينا في إيه؟ في تسعة. بقينا في كام؟ في تسعة. ثم صلى بعد الخمس ركعتين، بقينا كده في كام؟ في 11. الفائدة أن معظم قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كان 11 ركعة، زاد عن ذلك أحيانا كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وسيأتي كل هذا معنا أن النبي إنما صلى الليلة 13 ركعة أو 13 ركعة، وفي رواية ابن عباس عند البياقي وغيره 15 ركعة. ومما يؤيد جواز الزيادة عن 11 ركعة قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فإذا خشيت الفجر فأوتر بإيه؟ بواحدة. ولم يقل فإذا صليت عشرا فأوتر بواحدة، لكن معظم حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 11 ركعة. المبحث الآن: هل يجوز الزيادة عن 11 ركعة؟ الجواب نعم. ويكفي في الجواب بنعم أنه مذهب الأئمة الأربعة، أنه مذهب الأئمة إيه؟ الأربعة. أما من يقول بأن الزيادة عن 11 ركعة بدعة لا أصل لها في الدين ولا دليل يدل عليها من السنة، فقد أعظم الفرية، فقد أعظم الفرية. وما كان للأئمة الأربعة أبي حنيفة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن يجمعوا على أمر مبتدع في دين الله عز وجل. حديث ابن عباس الذي أخرجه البياقي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الليل 15 ركعة، لو قالوا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي قالت فيما رواه البخاري ومسلم ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. أولا عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بما علمت، أخبرت بما إيه؟ بما علمت، كأنها تقول لم يصلي في بيتي وفي ليلتي أكثر من 11 ركعة. هذا لا ينفي أن يكون صلى أكثر من ذلك في غير بيتها. ثم الجواب الثاني أن عائشة لم تثبت على هذا العدد، عائشة لم تثبت على أنه ما زاد عن 11 ركعة، بل في نفس الباب من صحيح مسلم قالت وما زاد النبي عن 13 ركعة. إذن هي لم تثبت على عدد واحد، بل زادت في العدد ركعتين أخريين. ولبعض الناس أن يقولوا يحمل الزيادة عن 11 ركعة، لما ركعتين الزيادة، على أنهما سنة العشاء البعدية. فإذا وافقنا على ذلك جدلا، فكيف نتصرف في الركعتين في حديث ابن عباس أنه صلى بالليل 15 ركعة؟ لو قالوا هي سنة الفجر قلنا لهم نأسف لهذا التأويل. لماذا؟ لأن سنة الفجر بعد دخول الفجر وليست من الليل، وليست منين؟ من الليل. فيبقى جواز الزيادة عن 11 ركعة، وإن كان الأولى لدوام واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة. ماشي؟ طيب. وعلى أي حال المسألة محل خلاف، وأرجو ألا تنكروا على أو لا ينكر أحد من ترجح لديه أحد الرأيين على الآخر. والعجيب أننا خضنا في هذه المسائل زمانا طويلا، زمانا طويلا، ومعظم الذين يخوضون في هذه المسألة لا يصلون بالليل ولا حتى الوتر، ولا حتى إيه؟ الوتر. والله لأن احنا كنا بالعشرات وأكثر من العشرات في الأردن وفي مصر وغيرها نقيم مع بعض، نأكل ونشرب وننام ونبيت، فإحنا عارفين حالنا، كل منا يعرف حال الآخر، فينازع ويولول ويأتي بالكتب ويقرأ ويحتاج إلى مناظرات، ثم هو نفسه لم يصلي من الليل ركعة واحدة ولا حتى الوتر، ولا حتى الوتر. أما أهل العلم الذين تأدبوا بأدب العلم، فإذا كانت المسألة فيها خلاف فلا مانع عندهم أن يصلي 11 ركعة أو يزيد أو ينقص منها، لا بأس بهذا أو ذاك. ومن قام الليل بركعتين فقد قام، فقد قام. القضية كلها في كمال العبادة وتمامها وأحسنها وأفضلها من نقصانها، ولكن يجز المسلم أن يقوم الليل ولو بركعتين اثنتين، فهو قائم لليل على هذا النحو. فهنا صلى النبي 4 ثم صلى إيه؟ سنته. يبقى كيف أجمع بين هذه النصوص التي تقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والنبي نفسه لم يجعل آخر صلاته بالليل وترا؟ هل هذا مخصوص بالنبي؟ هل هذا مخصوص بالنبي حتى لا يدعي أحد دعوى الخصوصية ويقول لا النبي أمر الأمة بأنهم إيه؟ يوترهم ويجعلوا آخر صلاتهم بالليل إيه؟ وترا. هو نفسه كونه خالف ذلك، إذن هذا يدل على الخصوصية. أقول لك لا، لم يقم دليل على الخصوصية. أما الجمع بين النصوص كيف يكون؟ أن أفضل الأحوال أن يكون إيه؟ أن يكون آخر الصلاة بالليل وترا، ده أحسن الأحوال. إذن لماذا خالف النبي في ذلك؟ لبيان الجواز. لبيان مين؟ الجواز. يعني يستحب أن تكون آخر الصلاة بالليل إيه؟ وترا. لكن لو جعلت بعدها، لو جعلت بعدها صلاة شفعا فلا حرج عليك، ولكن لا توتر مرة ثانية في ليلة واحدة، لا توتر مرة ثانية في ليلة واحدة. والأفضل أن تجعل آخر صلاتك بالليل وترا. مفهوم كم بقى؟ مفهوم؟ نخلص يعني؟ طيب. قال: فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين. النبي عليه السلام كان من دأبه وعادته إذا صلى الوتر صلى ركعتين جالسا. كان النبي عليه السلام كما جاء في مسند أحمد وغيره، كان النبي عليه السلام إذا صلى الوتر في آخر الليل صلى بعده ركعتين وهو جالس. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.